الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أي إنما يقبل الله التوبة من الذين يرتكبون المعاصي والذنوب بجهل منهم لعاقبتها وإجابها لسخط الله، فكل عاص لله مخطئا أو متعمدا فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، ثم يرجعون إلى ربهم بالإنابة والطاعة قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله توبتهم. وكان الله عليما بخلقه حكيما في تدبيره وتقديره. وليس قبول التوبة للذين يصرون على وليس قبول التوبة للذين يصرون على ارتكاب المعاصي ولا يرجعون إلى ربهم إلى أن تأتيهم سكرات الموت فيقول أحدهم إني تبت الآن، كما لا تقبل توبة الذين يموتون وهم جاحدون منكرون لوحدانية الله ورسالة محمد صلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك المصرون على المعاصي إلى أن ماتوا، والجاحدون الذين يموتون وهم كفار أعتدنا لهم عذابا موجعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين الله عز وجل متى تكون التوبة نافعة للعبد ومتى لا تكون نافعة، فقال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وليس المقصود بالجهالة هنا الجهالة بالحكم، فإن الذي يشرب الخمر ويزني لا يشك في أن الله قد حرمها، ولكن المقصود كما بين السلف رضي الله عنهم أن كل عاص لله تعالى فهو جاهل حتى وإن علم الحكم. إذ لو قيل إن المقصود بالجهل هنا هو عدم العلم لكان معنى ذلك أن الله لا يتوب على من فعل ذنبا وهو يعلم حكمه. فالمقصود بالجهالة ما بين السلف رحمهم الله المفسرون أن الجهالة هنا يراد بها أن كل عاص فهو جاهل، وليس المقصود بالجهل هنا الجهل بمعنى العلم. والجهل يرد بمعنيين، الجهل بمعنى عدم العلم وهو المشهور المعروف، فيكون الإنسان يقال هؤلاء عالمون وهؤلاء جاهلون. النوع الثاني عدم العمل بالعلم، بأن يكون الإنسان على علم بالأمر لكن بالحكم لكن لا يعمل به، فهو بهذا الاعتبار جاهل من جهة عدم عمله بما تعلم. ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم لما أمر قومه بأن يذبحوا البقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا يؤكد على أهمية معرفة معاني النصوص، فإن الإنسان لو أخذ هذه الآية بالمعنى الذي يظنه ويتوهمه لكان معنى ذلك أنه لا يتوب أحد في هذه الحالة، لأنه لا يوجد أحد إلا وهو يعلم أن ثمة ذنبا قد ارتكبه وهو يعلم حكمه. ولهذا بين السلف ما ذكرناه في الآية. ومن المفيد والمهم بل من الواجب المتحتم أن لا يفهم الإنسان النص إلا في ضوء ما بينته النصوص الأخرى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما فسره السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وهذا أيضا لابد أن يعرف معناه. فليس المقصود أنه إذا وقعت منه التوبة أنه لابد أن يتوب بعدها مباشرة وإلا فإن الله تعالى سيعذبه، فإنه لو أخر التوبة وهو خطأ منه ولا يجوز أن يؤخرها، لكن لو أنه أخر التوبة وأعانه الله تعالى في آخر عمره وتاب بعد أن مكث ما شاء الله من السنين وهو يعصي، فهل يخرج من قوله تعالى يتوبون من قريب؟ القريب هو ما قبل الموت، لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فالمقصود بالقرب هنا أيضا ليس معناه أنه لو أذنب الفجر اليوم فإنه لا بد أن يتوب الضحى، هذا الواجب مباشرة بلا شك من حيث الحكم الشرعي، لكن كون التوبة، قبول التوبة والسلام من العذاب معلقا على هذا، ليس هذا مقصودا. فعندك الآن كلمة الجهالة لابد أن يعرف معناها، ومعرفة أيضا معنى القرب، التوبة من قرب، ما المقصود بها. كل هذا يؤكد على أهمية معرفة النصوص من كلام السلف الصالح رضي الله عنهم، الرجوع إلى ما بينوه في معناها. إذن المراد بقوله تعالى يتوبون من قريب هو ما قبل الموت، فكل ما قبل الموت فهو قريب. فإذا أكرمه الله تعالى بتوبة قبل أن يلقى الله وهو على ذنبه، فإن الله يقبل توبته مهما كانت هذه الذنوب التي تاب منها. قال تعالى فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ذكر الله صنفين لا يقبل توبتهما. الصنف الأول هم الذين يؤخرون التوبة حتى يعاين أحدهم الموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا يبين لك معنى قوله تعالى من قريب في الآية السابقة. النصوص يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. يتوبون من قريب ما قبل الموت، يوضح ذلك قوله تعالى بعده. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت، قال إني تبت الآن. إذن دل على أن المراد بالقريب ما قبل الموت، وعلى أن التوبة التي لا تقبل هي وقت المعاينة. هذا من العاصي حتى لو كان من المسلمين فإن توبته لا تقبل، فلو تاب من الظلم أو الربا أو الزنا وهو يعاين الموت لا تنفعه التوبة. في هذه الحال يلقى الله تعالى عاصيا، وفي هذه الحالة يدخل في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقال إنه تحت المشيئة ما دام من الموحدين، وتحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فالصنف الأول الذي لا تقبل توبته هو الذي إنما يتوب في الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة، وهي توبة المعاينة، وإذا غرغرت روحه بالموت فإنه في هذه الحالة لا تنفعه التوبة. الصنف الثاني من يموتون وهم كفار، من لقي الله تعالى كافرا فإنه قد حرم الله تعالى عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال تعالى فأولئك يئسوا من رحمتي، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا لا يجوز أن يترحم على الكفار بحال من الأحوال، وما يكتبه الذين لا يفقهون ولا يعقلون في إثر وفاة النصارى أو اليهود أو غيرهم لأن يقولوا توفي المرحوم فلان، شكأن هذا من العظائم الشديدة والكبيرة، لأنه لا يجوز أن تجزم، لا يجوز أن يقال إن هؤلاء أصلا ممن يدخلون في رحمة الله، بل من مات على كفر فإنه يموت لاقيا الله تعالى بالذنب الذي لا يغفر. ولهذا قال تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار. ثم قال أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ومعلوم أن عذاب النار أعاذنا الله وإياكم منها متفاوت، فالذين يدخلون في العذاب من عصاة الموحدين ليسوا في مقدار العذاب الذي يدخل فيه الكفار، لكن يجمعهم جميعا أنهم يعذبون. فأما الكفار فيعذبون قطعا ولا يرحمون، لأن الله أخبرنا أنه لا يرحمهم. وأما العصاة من الموحدين فهم تحت مشيئة الله، ولكن إن عذبوا في النار فإن عذابهم لا يكون كعذاب الكفار. إذا شاء الله ودخل العاصي كالزاني والشارب للخمر دخلوا النار، فإنهم لا يعذبون بمقدار عذاب الكفار. لا يقال هذا، لأن النار عياذا بالله دركات، وقد جعل الله تعالى هذه الدركات فيها عذاب بحسب أحوال أهلها. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، الذين يدعون إلى الكفر ويزينونه هؤلاء لهم عذاب زائد. الذين يصدون عن سبيل الله هؤلاء قال الله عنهم زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وعموم الكفار أيضا لهم عذاب. والعصاة من الموحدين حرم الله تعالى على النار أن تأكل مواضع السجود منهم، فلا يكونون في النار في شدة العذاب كعذاب الكفار بلا شك. نعم.
السلام. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي يا أيها الذين آمنوا لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة تركتكم تتصرفون فيهن بالزواج منهن أو المنع لهن أو تزوجوهن للآخرين وهن كارهات لذلك كله، ولا يجوز لكم أن تضاروا أزواجكم وأنتم كارهون لهن ليتنازلن عن بعض ما آتيتموهن من مهر ونحوه إلا أن يرتكبن أمرا فاحشا كالزنا، فلكم حينئذ إمساكهن حتى تأخذوا ما أعطيتموهن، ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم والمحبة. ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم والمحبة وأداء ما لهن من حقوق، فإن كان يهتموهن لسبب من أسباب الدنيوية فاصبروا، فعسى أن تكرهوا أمرا من الأمور ويكون فيه خير كثيرا
ويكون فيه خير كثير. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، وعبارة لا يحل وعبارة لا يجوز وعبارة حرام كلها تقتضي المنع والامتناع، وأنه ليس للعبد أن يقدم على هذا الأمر وأنه يأثم إذا فعل أمرا لا يحل له فلا يجوز له أن يفعله. قال عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وهل النساء تورث؟ نعم، في الجاهلية كنا يورثنا، فإذا توفي الرجل عن زوجات فإن أبناء الزوجة قطعا لا يرثون أمهم، وإنما زوجة الأب، يلقي الواحد منهم ثوبه عليها ويرى أنه قد حازها كما يحوز أي متاع. لذا قال تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، بعد ذلك يكون الأمر عنده بالخيار، إن شاء تزوجها هو، وهذا أمر قبيح جدا أن يتزوج زوجة أبيه عياذا بالله، وإن شاء منعها من الزواج، وإن شاء زوجها دون أهلها، فيصير الأمر إليه هو دونها ودون أهلها. ولا شك أن هذا من فعل أهل الجاهلية، والله عز وجل جاء بهذا الدين رحمة للعالمين، رحم به الرجال والنساء، فالحقوق الحقيقية موجودة في هذه الأحكام العظيمة من دين الله. أما من يسمون أنفسهم بدعاة حقوق المرأة فهم الذين يريدون أن يخرجوها إلى الجاهلية من نوع آخر، وهي جاهلية البلاد الغربية الآن، وهي جاهلية بالمعنى الشرعي بلا شك أنه يطلق عليها الجاهلية، فإن الوضع المخالف لوضع الشرع على النحو الذي يكون فيه الكفر فاشيا على هذا الحال فهو وضع جاهلية، سواء كان وضع الجاهلية العربية أو وضع الجاهلية الغربية أو أي جاهلية من الجاهليات التي على خلاف منهج الرسل. هؤلاء اتخذوا منهجا جاهليا آخر في العبث بالنساء والتلاعب بهن، لا على سبيل الإرث ولكن على سبيل التجارة بهؤلاء النسوة والعبث بهن وكأنهن سلع، لهذا صار الزنا منتشرا فاشيا في تلك البلاد لأنهم يتلاعبون بالأعراض، وصارت النساء توهم أن ما يسمى بحريتها أنه يتيح لها أن تكون ألعوبة بيد من شاءت منهن، ولهذا صارت النساء ألعوبة في وضع جاهلي بعد أن كنا يظلمنا في وضع جاهلي، وليس للرجال ولا للنساء ولا للعرب ولا للعجم ولا للجن ولا للإنس سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأحكام هذا الشرع العظيم. فيخرج الشرع الناس من الجاهلية، فمن أعادهم إلى نوع آخر من الجاهلية فقد أعادهم إلى جاهلية أخرى من نوع آخر. ولا تعضلوهن، هنا الضمير لا يعود إلى زوجات الأب وإنما يعود إلى زوجاتكم أنتم. ولا تعضلوهن أي لا تعضلوا زوجاتكم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر، أي أنه ليس لك أن تضاجر المرأة وتتسلط عليها لأجل أن تتنازل لك عن شيء من مهرك، لأن من المعلوم أنه قدم المهر، فلما قدم المهر استباح به فرجها، يريد أن يضاجرها ويضيق عليها حتى تقول أنا أعيد لك ما أعطيتني أو بعضه وطلقني، هل يجوز هذا؟ قطعا لا يجوز، إلا في الحالة التي ذكر الله. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني ما قدمتموه لهن من المهور، إلا أن يأتين بفاحشة. فسرت الفاحشة هنا بالزنا، وهي لا شك أنها فاحشة عظيمة، فيضاجرها ويضغط عليها حتى ترد إليه شيئا من حقه، وإلا فإنه إذا ثبت هذا عنده فإنه يلاعنها، يلزمه أن يلاعنها، إذا جزم وتأكد من أنها قد زنت فإنه يلاعنها، وذلك لينفي عنه الولد الناشئ من حملها. فإذا أتى والعياذ بالله من سفر وإذا بها قد حملت، فمعلوم وهو يعلم تماما أنه لم يطأها وأنها كانت حاضت بعده ولم يطأها، ثم لما رجع من سفر بعد أشهر وإذا بها قد حملت، معلوم أن هذا الحمل ليس منه جزما لأنه يعلم أنه لم يطأها، فهذه الآن فاحشة. فإذا تحقق من أنها زنت فإنه في هذه الحالة لو ما ذكر الله عز وجل من أمر الملاعنة له أيضا أن يضاجرها بحيث تطلب منه هي الفكاك وتعطيه مهر، تعطيه المهر ليتزوج أخرى سواها. وفسرت الفاحشة بالنشوز والعصيان، واختار ابن جرير رحمه الله تعالى أن الفاحشة هنا تطلق على جميع هذه الأمور، فتعم بذاء اللسان وتعم الزنا وتعم كون المرأة ذات عصيان، كل هذا يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقه أو من بعضه، وبعد ذلك يفارقها. ثم قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وهذه الآية في المعاشرة بالمعروف من الآيات الجامعة، أن الرجل حين تزوج إنما تزوج لأجل ما ذكر الله تعالى، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج فيه المودة وفيه الرحمة وفيه السكن، فجعله الله تعالى من آياته، فيجب على الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف وأن يتقي الله عز وجل وأن يتقي سطوة جبار السماوات والأرض من أن يتسلط على هذه المرأة لضعفها وكونها كما قال عليه الصلاة والسلام فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، حتى ذهابها لأهلها ما يكون إلا بإذنك، لا يعني ذلك أن تتسلط، ولا تعني القوامة أن يجعل الإنسان من نفسه كالطاغي في البيت كل يخافه من طفل ومن زوجة، فما هذه بمعيشة المؤمن الحق. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهن صلى الله عليه وسلم بالمعروف وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فكان أحسن الناس عشرة على الإطلاق، حتى إنه كما أورد ابن كثير هنا رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقته، ثم لما حملت اللحم سبقها، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل العرق وهو العظم الذي فيه اللحم، يأكل اللحم الذي على العظم فيعطي عائشة وهي حائض، ويقسم عليها قسما صلى الله عليه وسلم أن تأكل، فإذا أكلت أكل صلى الله عليه وسلم من الموضع الذي أكلت منه تطيبا لخاطرها، لأن الحائض قد يظن أنها فيها شيء من الدنس والنجاسة، أيضا يقسم صلى الله عليه وسلم عليها قسما فتشرب، فإذا شربت وضع صلى الله عليه وسلم فمه على الموضع الذي شربت منه، كل هذا من حسن العشرة. تقول رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد، وكان يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا هويت شيئا كان لينا هينا صلى الله عليه وسلم، إذا هويت شيئا أطاعها، يعني إذا لم يكن فيه شيء من المخالفة للشرع، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تنظر إلى الحبش وهم يلعبون في المسجد تقول رضي الله عنها فسترني بردائه خدي على خده، وكانت تنظر إليهم وهي في غرفتها في حجرتها رضي الله عنها، لا كما يظن الجهلة أن عائشة حضرت عندهم في المسجد تتفرج عليهم، وأن هذا يدل على جواز الاحتفال في العيد، على جواز حضور النساء واختلاطهن بالرجال في العيد، أو لأن سقيموا العقول لا يفهمون، أي قال هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين؟ كيف يقال هذا الكلام؟ هي كانت في حجرتها رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها فلا يرونها، فتراهم ولا يرونها، هذا المعنى. تقول رضي الله عنها خدي على خده عليه الصلاة والسلام، يعني أنها تتفرج وهي ملتصقة بخد النبي صلى الله عليه وسلم، فتركها صلى الله عليه وسلم حتى
شبعت من النظر، فتقول أقدر قدر الجارية حديثة السن، يعني متى ستشبع من النظر إلى اللهو. كل هذا من حسن العشرة، فالإنسان يتقي الله عز وجل في هؤلاء النساء، ولا سيما بعضهن خيرات صالحات متدينات أطيب حتى من بعض أزواجهن، لا من جهة صلاتهن ولا صيامهن، لا. الواجب أن يكرمن وأن يتقى الله عز وجل فيهن. ولهذا قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، الواجب أن تكون العشرة بالمعروف. وهذه الآية جامعة تدل على أن التعامل هو يكون معهن بالمعروف، لا بالتغليظ والتشديد، إلا فيما يستوجب الشرع الغضب لله عز وجل منه من مخالفة وإظهار منكر ونحو ذلك، فلا بد من الغضب لله، وأيضا يعالج بالأسلوب الذي ينهي المنكر، ويزجرون عن أن يتكرر مثل هذا، ويبين لهم الحكم، ويحسن الرجل الدعوة إلى الله حتى في وسط بيته. وعاشروهن بالمعروف، قال ابن كثير أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت مثله، كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا يبين ما في هذا الدين العظيم من الرحمة، لأن صلاح أحوال المجتمع والأسر وصلاح أحوال الأمة في دينها ودنياها لا يمكن أن يكون إلا بتمسكها بهذا الدين العظيم والاستمرار على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يكره الرجل المرأة، يقال لا تستعجل، يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قد يسخط منها بعض الأخلاق أو الطبائع، لكن لو تأمل لوجد لها من الأخلاق الأخرى الطيبة الصالحة، ولو لم يكن في وقتك هذا إلا دينها وعفافها وحجابها وصيانتها، هذا أمر عظيم جدا يستوجب أن يحرص المؤمن على زوجته، وأن لا يفرط ويبادر مباشرة إلى التطليق. فهذه قاعدة عظيمة جدا في التعامل بين الزوجين، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أما ذات السوء والبذاء وقلة الحياء وذات التبرج والفجور والفساد هذا وضع آخر، هذه امرأة لا خير فيها، لكن المقصود أنه قد يوجد منها، ولا بد أن يوجد منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النساء خلقنا من ضلع، وأعلى ما في الضلع أعوجه، والأعوج أعوج ما في الضلع أعلى. فإن ذهبت تقيمها الضلع، هل يمكن أن تقيم الضلع؟ كسرتها، لا بد ينكسر. وإن أمسكت بها أمسكتها أمسكت بها وفيها عوج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون هناك شيء من العوج في المرأة، لأن المرأة أصلا خلقت من ضلع، وهذا يؤكد على الرجل أن يتحمل وأن يتصبر إلا في الأمور التي لا صبر فيها. أما ما دامت المسائل مسائل مما يقع من النساء مثله، وإذا تأمل ما حصل من أمهات المؤمنين وهن الصالحات الخيرات، فمن باب أولى وأحرى أن يتحمل مما سواهن. قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا، ولم يقل خيرا فقط بل قال خيرا كثيرا. فكم من أمر كرهه الإنسان وتمنى أنه لم يقع، وربما عياذا بالله تضجر منه وقال فيه الأشعار التي تدل على تبرمه، ثم جعل الله تعالى في ذلك الخير الكثير له. ولهذا في دعاء الاستخارة واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ما تدري ما الخير فيه، الخير ما تدري أبدا ما الخير الذي يكون لك. الإنسان ينبغي أن يلاحظ أحكام الشرع ويمضي عليها، فإذا قدر الله تعالى له أمرا فإنه ربما كان في هذا التقدير الخير الكثير له وهو لا يشعر، وربما كان التقدير في أوله شديد الوقع عليه صعبا عليه، لكن يحمده الله تعالى العاقبة في آخر الأمر. ولهذا قال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما قال بعض السلف ربما يعطيه الله منها الولد فيكون في هذا الولد خير عظيم جدا، فتصبره على زوجته ترتب عليه أن حملت وولدت هذا الولد الصالح الذي نفع الله تعالى به والديه ونفع الله به أمته، فكان من آثار صبره عليها هذا الخير الكثير. نعم.
صنعي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ أي وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى وكنتم قد أعطيتم من تريدون طلاقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا أتأخذونه كذبا وافتراء واضحا؟ وكيف يحل لكم أن تأخذوا ما أعطيتموهن من مهر وقد استمتع كل منكما بالآخر بالجماع وأخذن منكم ميثاقا غليظا من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟
يقول عز وجل وإن أردتم استبدال زوج. الزوج هنا يراد به الزوجة، ولم ترد الزوجة في القرآن، وإنما الذي ورد هو الأفصح، اللغة الأفصح في لغة العرب أن تطلق كلمة الزوج وتشمل الرجل والمرأة. فيقول الرجل هذه زوجي، ويصح لغة أن يقول هذه زوجتي كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لكن الأفصح هو هذا، وهي لغة القرآن، لكن من حيث اللغة سليم أن يقال هذه زوجتي، كما قال الشاعر وإن الذي يسعى لإفساد زوجتي فأطلق الزوجة هكذا، لكن لغة القرآن إطلاق كلمة الزوج على الرجل وعلى المرأة. يقول تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى وآتيتم إحداهن قنطارا. اختلف في القنطار ما مقداره، جمعه هنا عندك بأنه المال الكثير، فإنك إذا أردت أن تستبدل زوجة مكان زوجة وقد أعطيت الزوجة الأولى مالا كثيرا فلا يحل أن تأخذ من هذا المال شيئا، فلا يحل لكم فلا تأخذوا منه شيئا، لأن هذا المهر مقابل استمتاعك بها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المتلاعنين لما لاعنها قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت، يعني في أنها زنت والعياذ بالله، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فذلك أبعد لك منها، يعني أنك حين قدمت المهر استبحت بهذا المهر وطأ هذه المرأة التي كان فرجها محرما عليك، فما دمت استبحت فرجها بهذا المال فليس لك أن تستعيد إلا وفق الضوابط الشرعية المعلومة من مثل أمر الخلع ونحوه مما أو المذكور في الآية السابقة لو أتت بفاحشة مبينة. قال تعالى أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ أخذه في هذه الحالة من البهتان العظيم، ما فيه إثم بالغ واضح. ثم قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ القرآن الألفاظ فيه على أبلغ ما يكون من الأدب، فيذكر تعالى أمر نكاح الزوج زوجته بألفاظ فيها أدب بالغ تأديبا للناس حتى لا يتكلم الناس فيما بينهم بالألفاظ المباشرة، لأن من المعلوم أن ما يقع بين الزوجين يعبر عنه بألفاظ فيها أدب، ويعبر عنه أيضا بألفاظ فيها شيء من الوحشة والشدة، فمن غير الأدب ومن غير اللائق أن يتحدث الناس فيما بينهم، حتى لو كان الإنسان يتحدث عن وطئ مباح أن يتحدث بهذا الأسلوب الفج الذي يدل على قلة الأدب. اللهم إلا في مثل الأحوال التي يخشى أن يأتي إنسان يعترف على نفسه بأنه زنى وهو لا يفهم متى يلزمه الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماعز رضي الله عنه وصار وأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، خشي صلى الله عليه وسلم أن يكون وقع منه ما لا يبلغ أن يكون أولج في المرأة وزنا، قد يكون ضم، قد يكون قبل، قد يكون باشر دون الفرج ونحو ذلك، فصرح صلى الله عليه وسلم له بالكلمة نعم هذه حالة أخرى حتى يتضح. لهذا لما صرح له سائلا قال أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من أهله حلالا. هنا الآن اتضح أن الرجل يفهم ويعي ويعلم معنى الوطء، فأمر صلى الله عليه وسلم برجمه. فهذه أحوال خاصة قد تقتضي أن يعبر لإنسان قد يقع منها كما جاء في حديث الصحابي الذي أخذ امرأة معه إلى البيت وقال ثمة تمر أفضل من التمر الموجود هنا، فيقول فعلت كل شيء إلا النكاح، يعني أنه ضم وقبل ونحو ذلك. وقال يا رسول الله طهرني، الآن طهرني من ماذا؟ قد يفهم أنه زنى. فلما كان الرجل لم يزني ولم يقع منه أمر الفاحشة العظيمة الغليظة هذه لم يقم عليه الحد، فيخشى أن يأتي إنسان فيقر على نفسه بالزنا وهو لم يولج في فرج المرأة، في هذه الحالة لا يلزمه شرعا الحد، وإن كان يؤدب تأديبا دون ذلك إلا أن يأتي تائبا، يعني هذا الرجل التائب تيب عليه. الحاصل أن الأصل أن يتأدب المسلمون فيما بينهم، أن تكون الألفاظ في شعرهم وفي نثرهم وفي كلامهم فيما بينهم أن تكون مؤدبة، وأن تترك الوقاحة وقلة الأدب بالتعبير بالعبارات الفجة هذه مباشرة. ولهذا تجد تعبيرات القرآن على أكمل ما يكون من الأدب، وهكذا تعبيراته عليه الصلاة والسلام إلا في الأحوال التي ذكرنا يراد منها التبيين والتوضيح، فيعبر عما يقع بين الزوجين بالوطأ بالنكاح، يعبر عنه بالمباشرة أيضا، مباشرة على نوعين، مباشرة في الفرج ومباشرة دون الفرج، يعبر عنها بالإفضاء وهو المذكور هنا، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، مفهوم معروف أن الزوج إذا أفضى إلى زوجته يعني جامعها ونكحها، هذا المعنى. وهكذا كلمة النكاح، كل هذه ألفاظ فيها أدب، وهي ألفاظ تحث المسلم على اختيار الألفاظ السليمة. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفحش والبذاء في النار، الكلام الفاحش وقلة الأدب هذه لا خير فيها. وقال صلى الله عليه وسلم إن الطعانين واللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالألفاظ السيئة واللعن والألفاظ غير المناسبة تجعل الإنسان مما يحرم من مثل هذه المطالب العظام، كأن يكون ممن يشفع في القيامة. وكيف تأخذونه؟ يعني هذا الذي قد قدمتم لهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني استمتعتم بالجماع واستمتع الإنسان بهذه المرأة على أشد أنواع الاستمتاع، ثم يأتي ليأخذ المال منها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ذكر هنا أن الميثاق الغليظ إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان، والمعروف ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين أن المقصود بالميثاق الغليظ العقد، فهذا هو المعروف في المراد بالميثاق الغليظ. ولا شك أن الميثاق الغليظ يترتب على العقد، وهو الميثاق الغليظ يترتب عليه ما ذكر هنا من الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان هذا مترتب على العقد وليس هو نفس العقد، لأنه بعد أن يعقد يلزمه قطعا أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، فتفسيره بالعقد هو المعروف. نعم.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف منكم ومضى في الجاهلية فلا مؤاخذة فيه، إن زواج الأبناء من زوجات آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم قبحه، وبغيض يمقت الله فاعله، وبئس طريقا ومنهجا ما كنتم تفعلونه في جاهليتكم.
كانوا مما يفعلون في الجاهلية والعياذ بالله ما تقدم في الآية السابقة من الواحدة منهم يتزوج زوجة أبيه، قطعا يتزوج زوجة أبيه غير أمه يقينا، العرب لا تعرف زواج الأمهات نسأل الله العافية والسلامة، وإنما هذا كان عند المجوس في بلاد الفرس، كانوا يتزوجون المحارم نسأل الله العافية والسلامة، فالعرب لا تفعل هذا بتاتا، وإنما كان فيهم هذه الخبيثة، وإلا بقية الزواج عند العرب سليم ما فيه إشكال، حتى إنهم الزواج الذي يكون بعقد، وإلا فعندهم أنواع من الزيجات من نكاح النساء هي من الزنا وباطلة، لكن العرب كانت في الجاهلية يتقدم الرجل إلى ولي المرأة فيزوجه زواجا سليما بإذن من الولي ويتم العقد على هذا الأساس، لكن كانوا يتزوج الواحد منهم الأختين معا ولهذا نهى الله عنها في الآية الآتية إن شاء الله. وأيضا يتزوج الرجل المرأة ويتزوج معها عمتها، أو يتزوج المرأة ومعها خالتها، فجاء الشرع بتحريم هذا. كان مما يفعلونه في الجاهلية ومن القبائح أن يتزوج الواحد منهم زوجة أبيه، وإذا قيل يحرم على الابن أن يتزوج زوجة الأب فمعنى ذلك أنه يحرم على الابن وإن نزل. معنى وإن نزل يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن 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 الابن وهكذا. وإذا قيل يحرم على الابن أن يتزوج زوجة الأب معناه يحرم عليه أن يتزوج زوجة أبيه وزوجة جده وزوجة أبي جده وزوجة جد جده، وعلى هذا يستمر الحكم. فليس المقصود تزويج تحريم زوجة الأب تحديدا، وإنما المقصود تحريم زوجات الآباء وإن علوا كما هو تعبير الفقهاء، ويحرم هذا على الأبناء وإن نزلوا. قال عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. في الجاهلية وقعت أمور كثيرة على خلاف الشرع، فطهرهم رب العالمين بهذا الشرع الكريم، فما سلف ومضى فإنه لا إشكال فيه، لأنه يترتب على زواج الواحد منهم بزوجة أبيه أن يولد له، وولد يعني لهم أناس، فكان فلان ابنا لفلان من زوجة أبيه، ما فيه إشكال، هذا سلف ومضى وطهركم الله عز وجل منه في الجاهلية. لكن فيما بعد احذروا أن تصنعوه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا. لما ذكر الله تعالى تحريم الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هنا زاد فقال إنه كان فاحشة ومقت، فدل على فظاعته وغلظه وساء سبيلا. كان فاحشة رحمك الله، والأمر الفاحش هو الذي يعظم ويشتد في شناعته وقبحه، ومقتا أي أن الله يمقت عليه ويغضب سبحانه وتعالى أشد الغضب على من فعل هذا، وساء سبيلا يعني بئس السبيل، هذا السبيل الذي كنتم عليه في الجاهلية. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تزوج رجل زوجة أبيه أرسل إليه من قتله وصفى ماله، فعل هذا مرتد، من تزوج زوجة أبيه فهو مرتد، اللهم إلا أن يكون جاهلا شديد الجهل في موضع يمكن أن يخفى هذا الحكم فيه فلا يدري فيؤمر بفراقها وينهى عن فعل هذا. لكن من تزوج زوجة أبيه فإنه يقتل على الردة، يكون مرتدا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ ماله، صف ماله، يعني لا يقسم بين الورثة، وإنما يكون فيئا لبيت المال كما هو حال المرتد. نعم.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. أي حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم، ويدخل في ذلك الجدات من جهة الأب أو الأم، وبناتكم ويشمل بنات الأولاد وإن نزل، وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم، وعماتكم أخوات آبائكم وأجدادكم، وخالاتكم أخوات أمهاتكم وجداتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل في ذلك أولادهن وأمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأمهات نسائكم سواء دخلتم بنسائكم أم لم تدخلوا بهن، وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربين غالبا في بيوتكم وتحت رعايتكم، وهن محرمات وإن لم يكن في حجوركم، ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن، فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متن قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن، كما حرم الله عليكم أن تنكحوا زوجات آبائكم الذين من أصلابكم ومن ألحق بهن من أبنائكم من الرضاعة، وهذا التحريم يكون بالعقد عليها دخل الابن بها أم لم يدخل. وحرم عليكم كذلك الجمع في وقت واحد بين الأختين بنسب أو رضاع إلا ما قد سلف ومضى منكم في الجاهلية، ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما جاء في السنة، إن الله كان غفورا للمذنبين إذا تابوا رحيما بهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون.
يقول عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، وتقدم أن المقصود في الآباء، الآباء وإن علوا وكذلك الأمهات، الأمهات وإن علونا يعني الأم وأم الأم وأم الأب أيضا وأم أمها وأم أم أمها وهكذا، فتحرم الأم من جميع الجهات. حرمت عليكم أمهاتكم، والمقصود الأمهات الحقيقيات لا الأمهات اللاتي يتبنين أولادا، فإن التبني حرام، أن ينسب الابن إلى هذه الأم إلى هذين الزوجين فيقال إن هذا ابن فلان، هذا لا يحل، بل هذا شخص لا شأن له في نسب ولا في رضاع ولا في محرمية، هم إذا أخذوه مثلا وربوه لله عز وجل وأحسنوا إليه فهذا يؤجرون عليه، لكن لا يحل أن ينسبوه إليهم، فإن هذا لا يجوز، بل هو إحسان عام، أما اسمه فيبقى على اسمه ولا يحل أن ينتسب إلى من يعني ربوه وكفلوه، فليست أما، المقصود الأم الحقيقية. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهكذا أيضا البنات، تحرم البنات، بنتك تحرم عليك، وبنت ابنك وبنت بنتك وهكذا، بنت بنت ابنك وبنت بنت بنتك وهكذا. ولهذا يعبرون بأنه الأمهات وإن علونا والبنات وإن نزلنا. وأخواتكم، سواء كانت الأخوات شقيقات من أمك وأبيك أو كانت أخوات لأب أو كانت أخوات لأم فإنهن يحرمن. وعمات وأخواتكم وعماتكم، العمات هن أخوات أبيك، ولكن أيضا يحرم أخوات جدك وأخوات جد أبيك وهكذا. نعرف أن هذا أمر متسلسل يستمر، سواء في العمات أو في الخالات أو في الآباء أو في الأبناء أو في الأمهات، كل هذا يدخل في الإطلاق. فإن خالة جدك خالة لك أنت، خالة أبيك خالة لك أنت، وهكذا عماتك وخالاتكم، وهن أخوات الأمهات أو أخوات الجدات. وبنات الأخ، سواء كان الأخ شقيقا أو كان أخا لأب أو كان أخا لأم، فإن كل بناته وإن نزلنا أيضا مثل بنات الأخ، كل هؤلاء يحرمن. وكذا بنات الأخت، بنات الأخ أنت عمهن، وبنات الأخت أنت خالهن، والله حرم العمات وحرم الخالات، وحرم عليك أنت من أنت عم لهن أو خال لهن. وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم، انتهت الآن المحرمات هن السبع من جهة النسب، يأتي التحريم من جهة الرضاعة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن الله حرم عليك خالاتك من النسب وعماتك وبنات أخيك وبنات أختك، ومعلوم خالات أخواتك وأمهاتك معلوم هذا، فكذلك أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الإرضاع الذي يبلغ خمس رضعات يحرم، فإذا ارتضع الصبي خمس رضعات فإن هذه المرأة التي ارتضع منها تكون أما له من الرضاع، وبناتها أخوات له من الرضاع، وأخوات الأم خالات له من الرضاع، فتحرم من جميع الجهات، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فعمتك من الرضاع، ويا أخت أبيك الذي أرضعتك أم زوجته، الزوجة إذا أرضعتك فهي أمك، وزوجها أبوك، أخت الزوج عمة لك من الرضاع كما أن هذا الزوج أب لك من الرضاع، وهكذا أخت الزوجة خالة لك من الرضاع، كما أن هذه المرأة أم لك من الرضاع، وهكذا تعرف القاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لأن بنات هذه المرأة التي أرضعتك أخوات لك. وأمهات نسائكم، أم زوجتك وجدة زوجتك، هذه محرمة عليك، لا يحل لك أن تتزوجها، لا بجمع المرأة مع أمها، ولا لو توفيت الزوجة وأمها موجودة، فإن حرمتها حرمة مؤبدة. التحريم لهؤلاء النساء على قسمين: تحريم مؤبد مثل تحريم النساء السبع، الأمهات، البنات، الخالات، العمات، بنات الأخ، بنات الأخت، هؤلاء محرمة تحريما مؤبدا. وهناك تحريم مؤقت سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. فأمهات نسائكم أي أمهات زوجاتكم، هؤلاء محرمات تحريما مؤبدا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة هي بنت الزوجة من غيرك قطعا، لأنها إذا كانت منك فهي بنتك، بنت الزوجة التي تزوجتها بعد أن توفي عنها زوج أو طلقها، تزوجتها معها بنت، هذه البنت تتربى غالبا عندك فتسمى ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني عندكم، العادة أن الربيبة تكون في حجر، لأنها صغيرة في العادة تكون في حجر أبي، في حجر زوجي أمها، فتحرم عليه متى؟ إذا دخل بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم أي من زوجاتكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة وعندها بنت، صار الآن محرما لهذه البنت لأنه زوج أمها. لو أنه حين عقد عليها توفيت، هو لم يدخل بعده بالأم، هل يجوز أن يتزوج البنت؟ نعم يجوز أن يتزوج البنت، لأنه لم يدخل بأمها، فإذا دخل بأمها فلا تحل له هذه البنت. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم أي زوجات الأبناء، ونفس الوضع حلائل أبنائكم زوجات أبنائكم أو زوجات أحفادكم، زوجة ابنك أو زوجة ابن ابنك أو زوجة ابن بنتك، كل هؤلاء من المحرمات، والتحريم هنا مؤبد أيضا. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما لو كان يقول هذا ابني بالتبني فالتبني أبطله الإسلام، يجوز أن تتزوج في هذه الحالة، بل أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب رضي الله عنها، وكان قد تزوجها قبله زيد، وكان زيد قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى الله تعالى عن التبني، فلما طلق زيد زينب رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لينقطع هذا الابتداع الجاهلي من أن زوجة من أن الابن الشخص إذا تبنيته صار ابنا لك، لا ليس ابنا لك، ولا يترتب على ذلك أي حكم، فلا تكون بناته من محارمك، يجوز أن تتزوجهن، لأن تبنيه باطل من الأساس، فلا يحل التبني. فلا يقول كيف أتزوج بنت ابني، نقول هو ليس ابنا لك حتى تكون هذه بنت ابن بنت ابنك، نفس التبني باطل بناء عليه، لا يترتب عليه لا إرث ولا يترتب عليه محرمية، فكل هذا باطل لا أصل له. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهكذا يحرم أيضا حلائل الأبناء من الرضاعة، كل هذه الأمور تحرم وتنتشر. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أن تجمعوا بين الأختين هذا يدل على تحريم مؤقت، معنى ذلك أنك لو تزوجت امرأة فتوفيت لك أن تتزوج أختها، المحرم هو الجمع، ولو أنك طلقتها فلك أيضا أن تتزوج أختها. وبه يعلم أن هذا النوع من التحريم هو تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا. التحريم كما قلنا على نوعين: تحريم مؤبد لا يحل أن ينكح الإنسان أمه ولا بنته ولا أخته أبدا، وهناك تحريم مؤقت بحالة محددة هو وجود الزوجة وهي الأخت، فلا يحل لك أن تجمع أختها إليها، لكن لو ماتت حل أن تتزوج أختها، لو طلقتها حل أن تتزوج أختها، لأن التحريم هنا يتناول الجمع بينهما، أما ما سوى ذلك فإنه لا بأس به من الجمع من التزوج بعد وفاة الزوجة أو طلاقها. ولهذا لما وهكذا لو أتانا أحد مسلم يريد الإسلام فأسلم وإذا به قد تزوج في جاهليته أختين، لا بد أن يفارق واحدة منهما، لا بد أن يفارق إحداهما. وهكذا لو تزوج أكثر من أربع فلا بد أن يختار أربعا ويفارق سائرهن. وكذلك الجمع بين أختين كما قلنا سواء كانت هاتان الأختان، الآن الأخوة هذه أخت لهذه، سواء كانت أختا لها من النسب أيضا أو من الرضاعة، يعني لو كانت أختا لها من الرضاعة فإنها تحرم عليك، فلا تجمع أختين سواء أتت الأخوة من النسب أو من الرضاعة، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف يعني مما مضى في الجاهلية. جاء الشرع أيضا بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فليس لك أن تتزوج امرأة وتتزوج معها عمتها، أو تتزوج امرأة وتجمع إليها خالتها، أو العكس تتزوج الخالة ثم تتزوج البنت، أو العمة ثم تتزوج وتجمع معها بنت أخيها. لكن هذا التحريم أيضا مؤقت، بمعنى أنك لو ماتت العمة هذه عمة هذه المرأة فلك أن تتزوجها، أو طلقت عمتها فلك أن تتزوجها، فالتحريم هنا مؤقت. إن الله كان غفورا رحيما.
صلى الله عليه شيخ، الدخول المقصود به يا شيخ ماذا؟
الدخول المعروف سواء أوطئ أو أرخى الحجاب والستر وخلا بها، هذا هو الدخول. يقول هل مشيئة الله في عذاب الموحد في القبر أم في الآخرة؟ الله أكبر، مشيئة الله عز وجل كما شاء سبحانه، يعني لو شاء الله لغفر لهذا العاصي ولم يعذبه نهائيا البتة، من يمنع الله من ذلك؟ فأمر العاصي الموحد إلى الله، إن شاء تلقاه برحمته فلم يعذب في النار في القبر ولا في عرصات القيامة ولا في النار، هذا إلى الله، لهذا نقول إنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. بما أنه لا يجوز الحكم لمعين بالنار أو الجنة، فالكافر بما لم يبلغه الدين على صورته فما الحكم؟ مثل ما ذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله نقلنا قريبا، الذين يصلهم الإسلام مشوها مشوشا مكذوبا مغلوطا ليس على وضعه الحقيقي، هل تقوم عليهم الحجة؟ وليس لهم طريق لمعرفة الإسلام، هذا المقصود، إنما وصلهم بتصرفات الفوضويين المفسدين في الأرض الذين أضروا الإسلام أكثر مما أضره بعض الكفار، وصوروا الإسلام على أنه دين فوضى وتسيب، ووسائل إعلام خبيثة لا تعطيهم إلا الكذب المحض، وليس له طريق، لاحظ هذا الضابط مهم جداً، ليس له أي طريق لمعرفة الإسلام، فهذا في الواقع ما وصله الإسلام، الواقع أنه ما وصله الإسلام، لأن الله تعالى يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لا بد أن تبلغه حقيقة الإسلام، كونه يقتنع أو لا يقتنع لا شأن لك به، لكن المهم أن يصله الإسلام. ولهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، لا بد أن يعرف الإسلام على حقيقته، فإذا قال ما هذا الدين الذي فيه جنة ونار وآخرة وفيه أن النساء يتحجبن، هذا رد الدين بعد أن عرفه، لكن إذا وصله أن الدين عياذا بالله هو عبارة عن قطع طريق وإهلاك معاهدين وجملة من الفوضى والتسيب، الواقع أنه ما وصل الإسلام، هذا إنما وصله الإفساد في الأرض الذي سمي باسم الإسلام، وهذا يلقي عبئا كبيرا جدا على الدعاة إلى الله عز وجل أن ينشروا الإسلام الحق، لأن أعداء الله من اليهود والنصارى وهؤلاء الفوضويين قد صوروا فوضى عارمة على أنها هي الإسلام، فإذا وصلت إلى أناس لا يمكن أن يعرفوا الإسلام بتاتا إلا بهذه الصورة، فالواقع أنهم ما وصلهم إسلام، وإنما وصلهم كذب سمي باسم الإسلام. فإذا بذل المسلمون الجهود التي ينبغي أن يبذلوها الواردة في قوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذا القرآن أمانة في عنق الأمة أن يبلغ، وباللغات يبلغ معناه، وليس المقصود أن يترجم هو، لك يبلغ معناه وتبلغ أحكام الله للعرب وللعجم ويجتهد في هذا، فإذا بلغهم فلا شك أنهم سيدخلون في دين الله أفواجا، وهو لله المنة والفضل رغم هذا التشويه العظيم والكذب والتزوير والتصرفات الهمجية والفوضوية من هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض، رغم ذلك كله هو الدين الأول في العالم كله يكتسح الأرض. إذن لو أنه وضح التوضيح الصحيح السليم الذي أنزله الله ماذا يفعل؟ ولهذا قلنا في أكثر من مناسبة إن جميع المذاهب الإلحادية والزائغة بعد الحرب العالمية التي كان لها رواج سقطت سقوطا مدويا في الأرض الآن، ما في الأرض الآن مبدأ يمكن أن يقتنع به الإنسان، هذا كثير الآن الانتحار في الأرض، بشرية منقطعة هالكة، البشرية بحاجة إلى هذا الدين العظيم أن يوضح ويبين وأن ينشر بالوضع الحقيقي الذي أنزله الله عز وجل، فعند ذلك لا يشك ولا يرتاب. وهذا الذي يخوف الآن أعداء الله من اليهود والنصارى، هذه التصرفات الآن من الساسة في الغرب ومن الإعلام هي تصرفات الخائف الذي أصابه الذعر من شدة ما يرى من الانتشار الحقيقي للإسلام. ولهذا لاحظ أكثر ما يركزون على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لعلم أعداء الله أن الدعوة التي تربط الناس بالسلف هي دعوة هذا الرجل، وأن المخرفين والهمجيين من المتصوفة والروافض هؤلاء هم الوقود الذي يمكن أن يكون حائلا بين أي إنسان يفقه ويعي وبين أن يدخل في الإسلام، لكن إذا أظهر الإسلام الحقيقي باعتقاده السليم وبأحكامه العظيمة التي فيها صلاح دين البشرية، صلاح دنيا البشرية وأخراها، لا شك أنه يكتسح الأرض اكتساحا عظيما. فإذا صور بصورة كاذبة خاطئة من قبل أهل الفوضى وأهل الإجرام الذين يسمون أنفسهم بالحديبين والقائمين بدين الله وهم أضر على الأمة من كل ضرر، وإعلام صهيوني فاجر خبيث صور الشر وسماه باسم الإسلام، وهؤلاء الذين يصلهم مثل هذا لا سبيل لهم، نؤكد على هذا، لا سبيل لهم للوصول إلى الحق، لا يستطيعون الوصول إلى الحق، هؤلاء الواقع أنه لم يبلغهم الإسلام، وهذا يؤكد على أن مسؤولية الأمة كبيرة جدا في أن تبلغ الإسلام الحق، فعند ذلك كما قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، في هذه الحالة يكون من أقدم ودخل في الإسلام يكون قد عرفه على وضعه الصحيح، ومن أبى وأراد الفواحش والفجور ولم يكترث بأحكام الله وبالاعتقاد الحق هذا أمر سيكون في الآخرة في فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن الإشكال أن يوصل إليهم الباطل على أنه هو الإسلام، فإذا ردوا الواقع أنهم ما ردوا دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ردوا ما وصلهم من الباطل، والله المستعان على ما يصفون. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20، قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال: فجاءت سحابة فمطرت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
يقول رحمه الله: باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين. هذا كما تقدم قبل أن يوحى إليه أن ليلة القدر في العشر الأخيرة، ثم بعد ذلك اعتكف بقية العشر عليه الصلاة والسلام. ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الأفضل أن يدخل معتكفه في صبيحة 21 كما فعل صلى الله عليه وسلم. فقيل له رحمه الله: تفوته الليلة اللي هي ليلة 21. فقال رحمه الله: لا يضر، نافلة. يعني هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الاعتكاف. يأتينا إن شاء الله عز وجل كلام للحافظ رحمه الله في متى يبدأ المعتكف، ومتى يبدأ اعتكافه، ومتى يخرج من اعتكافه، يأتي إن شاء الله تعالى لاحقا. وحديث أبي سعيد هذا تقدم أكثر من مرة. نعم.
باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
نعم، المستحاضة تصلي وتصوم ويطأها زوجها. المستحاضة غير الحائض. المستحاضة هي التي يستمر معها الدم، وقد يستمر مع بعضهن الدم سنوات، يستمر الدم، فلا يقال اتركي في هذه السنوات الصلاة والصوم ويقال لزوجها لا تطأها. لا، هذه مستحاضة. فرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض هو الذي لا يجوز فيه الوطء ولا يحل لها أن تصلي أو تصوم، أما المستحاضة فإنها تصوم وتصلي. وبناء عليه هل تعتكف؟ نعم تعتكف، تعتكف، ولا أن تدخل المسجد، لما ذكرنا من الاستحاضة غير الحيض. ولهذا قالت رضي الله عنها عائشة: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة. قيل إنها زينب رضي الله عنها، وقيل أم سلمة رضي الله عن الجميع، مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. يعني من كثرة ما كان ينزل معها الدم، فلا يضر هذا، لكن وضع الطست فيما يظهر من باب حفظ الموضع من أن يصيبه الدم. نعم.
باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حاء. وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا، فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا.
يتقدم أيضا شرح الحديث: لا بأس أن تزور المرأة زوجها وهو معتكف، ما في هذا إشكال، وهي تعرف وهو يعرف حكم الله أنه لا يحل أي نوع من أنواع، كما قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فتزور زوجها وتتحدث معه، وقد يعني تحتاج أن تذكر له بعض أحوال البيت وأموره، هذا لا بأس به، كما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه في اعتكافه، فكنا يأتينا إليه رضي الله عنهن في اعتكافه فيتحدثنا عنده. وهذا يدل على أن المعتكف لا بأس أن يأتي من يكلمه ويحدثه، لكن كما هو معلوم هو معتكف، له أحكام المعتكف، ينبغي أن يراعى هذا، وأيضا يكون الحديث محدودا. فأمهات المؤمنين لما أردنا أن ينصرفنا انقلبنا رضي الله عنا إلى حجراتهن، بقيت صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا تنصرف وحدها، فقال لا تعجلي حتى أنصرف معك. مر الأنصاريان فقال لهما صلى الله عليه وسلم ما قال: على رسلكما إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أنك لست موضع الشك. قال: إن الشيطان يجري من آدم من الإنسان مجرى الدم. وهذا يدل كما قلنا أكثر من مرة على الإنسان ينبغي أن لا يجعل نفسه في موضع فيه شبهة، وإذا تصرف تصرفا سليما فإنه يوضح وجهه، وإذا احتاج أن يوضح الوجه قد يكون خفيا. نعم.
باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حاء: وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها، فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعال، هي صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته ليلى؟ قال: وهل هو إلا ليلى؟
نعم. قوله: هل يدرأ المعتكف، أي هل يدفع المعتكف عن نفسه، يدفع عن نفسه ما لا ينبغي، وكذلك غير المعتكف سينبغي أن يدفع عن نفسه ولا يسكت في موضع يحتاج أن يوضح أمرا ثم يقول: الله يعلم بحالي ولا يهمني الناس. بعض الأحوال تحتاج أن يبين الإنسان وجه الصواب الذي هو فيه حتى يعذره إخوته، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر. وإن كان الواجب في المسلمين كما قال تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، الواجب أن يظن بالأخ خير، الخير دائما يظن به، لكن إذا جاء موقف من المواقف يحتاج أن يبين هذا الموقف اتخذه هو فيه على صواب، لكن غيره يحتاج أن يوضح لماذا هو اتخذ هذا الموقف. فكذلك لذلك قال: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ وتقدم شرح الحديث أكثر من مرة، الإنسان لا ينبغي أن يجعل الأمر الذي يحتاج إلى توضيح أن يجعله خفيا، وأن يقول مثل ما يقول بعضهم: أنا لا يهم من الناس، الله مطلع على هذا. نعم، الله مطلع بلا شك، ولكن إذا احتاج أن تبين وتوضح فينبغي أن تبين وألا تجعل نفسك في موضع الريبة. نعم.
باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشير ابن بشر قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد حاء قال سفيان: وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: وأظن أن ابن أبي لبيد قال: حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فإني رأيت هذه الليلة.
نعم.
ورأيتني.
نعم.
أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه قال: وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
هذا الحديث أيضا تقدم لكثرة فوائده يبوب عليه كل مرة رحمه الله. يقول رحمه الله: من خرج من اعتكافه عند الصبح. تقدم اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله. ابن حجر فصل رحمه الله، يقول: إن قوله من خرج من اعتكافه عند الصبح محمول على من أراد اعتكاف الليالي دون الأيام. يقول: هذا يكون حاله وسبيله أن يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الشمس، هذا الصنف الأول. أما إن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، وإن أراد اعتكاف الليالي والأيام معا فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس، يعني من آخر يوم. قصده أن هناك تفصيلا، تارة يحتاج يريد المعتكف أن يعتكف الليالي والأيام جميعا كأن يعتكف العشر الأخيرة كاملة، وبعض الأحيان يريد أن يعتكف الليالي ويخرج في النهار مثل أصحاب الأعمال، يقول هذا وضع. بعضهم العكس، يريد أن يخرج في الليل ويعتكف في النهار، فعنده هذا التفصيل. الشيخ عبد العزيز رحمه الله تقدم أنه يقول إن الأفضل أن يدخل معتكفه في صبيحة 21 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ البر، انزعوها فلا أراها. فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
نعم، يحل الاعتكاف، يشرع الاعتكاف في غير رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف في شوال، والحديث أيضا تقدم فلا نطيل شرحه حتى نستفيد من الوقت إن شاء الله. فلما رأى صلى الله عليه وسلم هذه كل واحدة قد ضربت لنفسها قبة، وكانت عائشة استأذنت وحفصة أيضا استأذنت، فالظاهر أن زينب رضي الله عنهن جميعا لم تستأذن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ما نصب من القبة، هذه ستكون لعائشة وهذه القبة لحفصة وهذه لزينب وهذه قبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام البر ترونهن أردنا، انزعوها فلا أراها. فنزعت القباب 4، فلم يعتكف في رمضان صلى الله عليه وسلم تلك السنة حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. فهذا يدل على مشروعية الاعتكاف حتى في غير رمضان، فاعتكف صلى الله عليه وسلم في شوال. نعم.
باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك، فاعتكف ليلة.
من أهل العلم يقول إنه لا بد مع الصيام لا بد مع الاعتكاف من صيام، فلا اعتكاف إلا بصيام. وقال آخرون لا رابط بين الاعتكاف والصيام على سبيل اللزوم والوجوب، إن صام فهذا أمر طيب وحسن، لكن أن يربط الصيام بالاعتكاف قالوا لا رابط، واستدلوا عليه في هذا الحديث. ولهذا قال بل باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. من أي ناحية؟ عمر رضي الله عنه قال إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، ومعلوم أن الليلة ليس محلا للصوم، ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فاعتكف ليلة. فلما اعتكف ليلة هكذا دل على أنه لم يصم، فدل على مشروعية الاعتكاف بلا صيام. نعم.
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه قال ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك.
يعني الباب معقود على إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف، معلوم أن الشخص لو اعتكف في الجاهلية فإنه لا تقبل أعماله، لكن الله من عليه بالإسلام وهو لم يعتكف بعده، فلما أسلم هل يشرع له أن يفي بذلك النذر الذي كان في الجاهلية؟ فيه هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف حين كان في جاهليته في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فدل على أن الإنسان إذا نذر أن يعتكف وهو يهودي أو نصراني يريد اعتكاف الكنيسة، فمن الله تعالى عليه بالإسلام فقال الحمد لله الذي من عليك بالإسلام وأبدلك بالمسجد بيته تعالى بدل بيوت الشرك هذه، اعتكف الآن في المسجد. أنت نذرت أن تعتكف يوما وليلة أو ليلة أو 10 أيام في الكنيسة حين كنت كافرا، من الله عليك بالإسلام، اعتكف الآن في مسجد من بيوت الله عز وجل وأوفي بنذرك في إسلامك. نعم.
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
اللهم صل وسلم. الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، تقدم الاعتكاف يصلح في رمضان وفي غير رمضان. هل يعتكف في العشر الأوسط منه؟ نعم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان، يعني كل سنة، العشر الأخيرة عليه الصلاة والسلام. العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم وهو العام العاشر الذي توفي بعده، يعني توفي في العام 11 صلى الله عليه وسلم، رمضان في العام 11 لم يدركه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما توفي في ربيع الأول كما هو معلوم. العام الذي قبله هو العام العاشر رمضان من تلك السنة اعتكف 20 يوما. العشر الأخيرة معلومة، أين بقية العشر؟ هذا مراد البخاري أنه اعتكف العشر الأوسط فهذه 10 أيام، ثم اعتكف العشر الأخيرة فهذه 20 يوما. نعم.
باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فأبصر الأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال.
من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. الاعتكاف كما هو معلوم ليس بواجب، فإذا بدأه لمصلحة من المصالح رأى أن لا يتمه لا بأس، وهكذا لو عزم عليه ثم لمصلحة من المصالح قبل أن يبدأ في اعتكافه قرر أن لا يعتكف تلك السنة لا بأس، كل هذا لا بأس، لأن الاعتكاف ليس بفرض إلا إذا نذره. لو قال لله علي أن أعتكف يقال هذا يجب أن يفي. أما لو اعتكف وأراد أن يعتكف مثلا 10 الأخيرة ثم بدأ له أن يخرج لمصلحة، كأن يعلم أن أبويه أو أحدهما محتاجان إليه يخرج إليهما، لأن بر والديه أوجب ويقدم على اعتكافه. وهكذا لو خرج لمصلحة أخرى يقدرها يرى أنها فيها مصلحة، أو أنه لأي أمر من الأمور رأى أن لا يتم اعتكافه، الاعتكاف ليس بواجب لا بأس أن لا يتمه. نعم.
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
نعم، هذا الحديث تقدم أيضا، ويستفيد منه رحمه الله يستخرج منه عدة فوائد. يعني إذا أتى إلى أبواب الحيض بوب أن الحائض لا بأس أن ترجل رأس المعتكف. يجيء في كتاب الاعتكاف رحمه الله يأخذ منه أن المعتكف يجوز أن ترجل رأسه الحائض، يجوز أن يدخل رأسه البيت للغسل، فيكرر الأحاديث رحمه الله تعالى وينشر فقهها في عموم الكتاب. ولهذا لا ينال فقه البخاري رحمه الله إلا بالاطلاع على كامل الصحيح، لأن الفائدة قد تقول لماذا لم يبوب البخاري رحمه الله فائدة كذا على هذا الحديث، قال بوبها في موضعها، بوبها مثلا في كتاب الصلاة، بوبها عند الكلام على أحاديث الحيض وهكذا. فيعطي كل كتاب من كتب العلم رحمه الله تعالى يعطيه الفائدة المتناسبة معه. هذا الباب لما كان في الاعتكاف أخذ منه أن المعتكف أن يدخل رأسه البيت للغسل، لا بأس أن يدخل رأسه لتغسله زوجته كما كان منه عليه الصلاة والسلام حين أدخل رأسه لترجله عائشة، وتقدم شرح الحديث. بارك الله فيك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم، تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمره لا من خلقه، وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه كان بقول الله له كن. وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته، أو في غيره، أو منفصلا مستقلا، وكل الثلاث كفر صريح. لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات، وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له. وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه، حيث قال تعالى: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، الآيات. وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها، ولا جواب له عنها، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
هذا الموضع يتعلق بما أطبق عليه أهل السنة أجمعين من أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. ومن قال إن القرآن مخلوق فإنه يكون كافرا عند أهل السنة بالإجماع، ويأتي إن شاء الله تعالى نقل كلامهم في هذا. ذكر رحمه الله هنا كلاما دقيقا للغاية، ينبغي أن تركز فيه على الآيات حتى تعرف وجه كون القرآن غير مخلوق من أدلة القرآن، وأنا أرتبه إن شاء الله تعالى على النحو الآتي في الآيات التي ذكر. أولا، القرآن من كلام الله. ثانيا، كلام الله صفة من صفاته. ما الذي يترتب على هذا؟ صفاته ليس فيها شيء مخلوق. لو كان في صفات الله تعالى شيء مخلوق لبطل الاستدلال بقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، كما تقدم بيان ذلك. تأمل الأدلة التي ساق رحمه الله. أولا، أخبر الله أن القرآن من أمره، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. بعد ذلك فرق تعالى بين الخلق والأمر، فقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فما دام القرآن من أمره تعالى وأمره غير خلقه فالنتيجة أن القرآن ليس بمخلوق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. فما دام القرآن من أمره والأمر غير الخلق فالقرآن غير مخلوق. في كلامه رحمه الله عن قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كلمة كن هذه من الله غير مخلوقة قطعا، يعني قول الله تعالى كن هذا لا شك أنه مخلوق. الله تعالى إذا قال لشيء كن لا بد أن يكون، فإن الله لا معقب لأمره سبحانه. فالشيء الذي يريده تعالى يقول له كن فيخلق، بماذا؟ بقوله تعالى كن. ولهذا قال رحمه الله ليست كن من الله مخلوقة، لأن المخلوق لا يخلق مخلوقا، بل كن من الله من كلامه سبحانه وتعالى. فإذا قالها خلق المخلوق، فكن من كلام الله وكلام الله غير مخلوق. فإذا قال تعالى كن خلق الشيء الذي يريد تعالى خلقه. فلو قيل إن كن من الله مخلوقة فمعنى ذلك أن المخلوق خلق مخلوقا، إذن كن من الله تعالى من كلامه وكلامه غير مخلوق. إذا قال كن فالذي يقول تعالى له كن لا بد أن يكون، فيقول لآدم كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، فمباشرة بعد أن قال تعالى كن وهو كلامه الذي قلنا إنه ليس مخلوق وجد عيسى وجد آدم، فآدم وعيسى مخلوقان بكن، وليست كن هي المخلوقة. هذا وجه اللبس الذي ضلت فيه الجهمية، لأنهم جعلوا كلام الله هو المخلوق. يترتب على هذا أن المخلوق يخلق مخلوقا، وهذا ما فيه مسلم يقوله أن المخلوق يخلق مخلوقا، هذا لا يقوله أحد. إذن فدل ما ذكرناه من الآيات، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن، ثم قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ففصل بين الأمر والخلق بما يدل على مغايرة ما بين الأمر والخلق، فدل على أن القرآن غير مخلوق لأن الله مايز بين الخلق وبين الأمر. ولهذا قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لما جاء الخلق ذكر تبارك وتعالى من يصح أن يخلق وهو المخلوق كالإنسان. أما القرآن فما قال خلق القرآن، معاذ الله، القرآن من الله فهو صفة من صفاته، فقال علم القرآن. فهذا مما يعني يبين الآيات المذكورة، فالمخلوق إذن يخلق بكلمة كن وليست كن هي المخلوقة. أما من قال وعياذ بالله بأن القرآن مخلوق فلا شك أنه يكفر عند أهل السنة، ويقول إنه يلزمه أن يقول إن الله خلق القرآن في ذاته تعالى، أو خلقه في غيره، أو خلقه مستقلا منفصلا. وعلى التقديرات الثلاثة فقائل هذا كافر، لأنه قال إن الله تعالى مخلوق، إن قال إن القرآن مخلوق وهو في ذات الله، فمعنى ذلك أنه يقول إن المخلوقات تحل في ذات الله عز وجل، فهذا قول الحلولية. وإن قال إن الله تعالى خلقه في غيره فيكون هذا القرآن ليس كلام الله، يكون كلام الغير الذي خلق فيه. وعلى هذا كل من تكلم ونطق بالقرآن فإنه يقال نسأل الله العافية والسلامة إن هذا كلامه، فيكون القرآن كلام الناس لا كلام الله. وإن قال إنه منفصل مستقل عن الله عز وجل فهذا يريد أن يجحد القرآن أصلا، لأنه لا يوجد شيء هكذا مستقل، بل الكلام لا بد له من متكلم، والسمع لا بد له من سامع، والبصر لا بد له من مبصر. أما سمع بدون سامع وبصر بدون مبصر وكلام بدون متكلم هذا لا يمكن أن يقال ولا يجري على عاقل وذي لب وذي فهم وذي إسلام، وإنما يكون هذا كلام الهمج الذين لا يفقهون مما تصوروا أن ثمة صفات مستقلة عن ذات الله عز وجل وهم بهائم المعتزلة الذين لا يفقهون. قولهم الذي يدعى أنه قول مبني على العقل وعلى غيره، إذا تأمله الإنسان يتعجب من قلة عقول هؤلاء الناس. المعتزلة الذين يدعى أنهم أهل العقول هم من أبلد الناس عقلا. يقولون إن الله تعالى عليم بلا علم، سميع بلا سمع. فإذا قلت إن الله تعالى عليم بلا علم، فإنك في هذه الحالة تسمي الله تعالى باسم وقد نزعت عن هذا الاسم صفته، فلا يكون للاسم معنى. فإذا قيل إن الله تعالى قوي بلا قوة، فلن يهاب الله أحد، لأنه لا قوة له على كلام هؤلاء المفسدين في أرض الله. وإذا قيل إن الله تعالى عليم لكنه بلا علم، فمن سيهاب الله في هذه الحالة؟ قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا استحضرت أن الله تعالى يعلم حذرت، لكن إذا قيل إن الله تعالى عليم، لكن انتبه، هو عليم بلا علم. ما فائدة اسم عليم الآن؟ فهم يدعون أنهم أثبتوا الأسماء وقطعوها عن أوصافها. فعليم بلا علم الاسم في هذه الحالة كذب، ليس بحقيقي، لأن كل اسم فهو مستند إلى صفة. أما إذا وجد اسم لا صفة للمتسمي به فتسميه بالاسم كذب. وهكذا جملة من أقوالهم الحقيقة من تأملها عرف أنهم من أعجب الناس، مثل قولهم، قول أبي هاشم منهم: معلوم أن الأشياء قسمان، موجودة ومعدومة. فقال: هناك حال اكتشفته ليس بموجود وليس بمعدوم، وليس بمعلوم وليس بمجهول. فإذا كان ليس بمعلوم كيف علمته؟ وإذا كان تقول إنه ليس بموجود وليس بمعدوم، ما دام ليس موجودا كيف صار له حقيقة؟ تقول: ليس بموجود وليس بمعدوم وليس بمعلوم وليس بمجهول، كيف عرفته؟ قال: هذا اسمه الحال، وسط بين المعدوم بين المجهول. هذا كلام عقلاء، هذا كلام ناس يفقهون. أشياء لا هي بمعدومة وفي الوقت ليست بمجهولة، أشياء ليست بموجودة، أشياء ليست بمعلومة وفي الوقت نفسه ليست مجهولة، كيف عرفتها إذن؟ ما دامت ليست معلومة وليست موجودة. وهكذا جملة من الأمور، مثل طفرة النظام وكلامه من أن الإنسان ينتقل من موضع إلى موضع دون أن يمر بالموضع الذي موضع التي بينها. أناس يتخيلون خيالات ثم يصبونها في العقيدة ويتكلمون في رب العالمين على هذا الأساس، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا كلامهم من أبطل الباطل، وردود أهل السنة عليهم، الأصل في الردود عليهم أن تكون مثل هذه النصوص كما رتبت لك. الله المستعان. نعم.
وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهم الله، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل. ترك الصلاة 40 يوما وهو يزعم أنه يرتاد دينا. ولما نظره بعض السمنية في معبوده قال: قبحه الله، هو هذا الهواء في كل مكان. وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان أظرف محمدا حين قال،
ما كان أظرف، على سبيل التعجب، نسأل الله العافية والسلامة،
ما كان أظرف محمدا حين قالها. ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره هاهنا.
مش عندك بعد رجليه ثم
سمجه.
ثم بعد جمع يديه ورجليه ثم
رفع المصحف ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره هاهنا فلم يتم ذكره، وذكره هاهنا فلم يتم ذكره. وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان، وقيل بمر، وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم. فإن الجعد لما ظهر القول بخلق القرآن تطلبه بلوغ
فإن الجعد لما
أظهر
نعم لما أظهر
فإن الجعد لما أظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، ولم يكن له كثير أتباع غيره. ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير، قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك لأن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال تعالى الله عما يقول: الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما، وهو مشهور في كتب التواريخ، وذلك سنة 24 و100. وقد أخذ الجعد بدعته هذا عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن
بيان بن
وأخذها بيان عن طالوت
وقد أخذ هذا وقد أخذ الجعد
وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان عن بيان عن بيان عن بيان ابن سمعان.
نعم.
وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين. ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي المتكلم، شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون وجدد القول بخلق القرآن، ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره. مات سنة 218. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي داود، وأعنى بمذهب الجهم
أحمد بن أبي دؤاد
أحمد بن أبي دؤاد وقال وأعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة 40 و200. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب.
قال في قوله رحمه الله تعالى في أصل هذا القول الكفري من أين نشأ، يقول اللالكائي رحمه الله تعالى: لا يختلف الأمة أن أول من قال إن القرآن مخلوق هو الجعد ابن درهم، وتلقى هذا القول عنه تلميذه الفاسد الجهم ابن صفوان. هذه المقولة ما وجدت في المسلمين، مقولة رديئة خبيثة للغاية، لا يشك في أنها مقولة كفرية ويترتب عليها بلايا عظيمة جدا. الجعد بن درهم كان يعيش كما ذكر شيخ الإسلام في حران، وحران بلد تكثر فيه الصابئة والفلاسفة، مذهبهم عدم إثبات الصفات، ولا يثبتون لله تعالى إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، فكان الجو الذي عاش فيه جو تعطيل من هؤلاء الفلاسفة الملاحدة والصابئة. وما إن الجعد بن درهم كانت فيه هذه النزعة الخبيثة، ولاحظها عليه وهب منبه رحمه الله تعالى، فقال له مرة: ويلك يا جعد، إني لأراك مصلوبا على خشبة، يعني هذا مصيرك في النهاية، سيحصل لك هذا، لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأن له وجها وعينا ما قلنا ذلك. يقول: أنت الآن تتمنى على هذه الصفات وتأبى الإقرار بها، لو أن الله لم يخبرنا بها في القرآن ما قلنا هذا من تلقاء أنفسنا في رب العالمين، قلنا لله الوجه ولله اليد ولله العين من أنفسنا، بل قال الله ذلك فأثبتنا. ويحك أقصر المسألة، يعني كف أنت عندك إشكال. فلحظه وهب رحمه الله، لحظ أن هذا الداء فيه، لما اجتمع عليه أناس سموا الجعدية، وظهر هذا القول أفتى أهل العلم بقتله، فذبحه الأمير الأموي خالد بن عبد الله القسري، وأراد أن يكون ذبحه على سبيل التذكار وأن لا ينساه أحد، فذبحه يوم عيد الأضحى، وقال ضحوا تقبل الله وحياكم فإني مضحم الجعد من درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. الجعد من درهم لم يمهل، قتله بن أمية سريعا. تلقى هذه المقولة الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في النقل بالأسانيد وذكره اللالكائي وغيرهم، هذا الرجل لم يكن من أهل العلم، وعند اللالكائي أنه لم يكن ذا مجالسة لأهل العلم، ولكنه صاحب لسان، ما كان عنده علم أصلا، ولم يكن من المعروفين بمجالسة أهله، فما الذي جعل هذا القول الخبيث ينتشر؟ أنه كان صاحب لسان، عنده قدرة على جلب الحمقى ببيانه وكلامه، لكن دون أن يكون تحت هذا علم. والدليل على هذا مناظرته للسومنية، سومنية طائفة من الهند لا تقر إلا بالمحسوسات، فقالوا له صف لنا ربك، فلم يستطع أن يجيب هذه الطائفة الهندية الوثنية، فترك الصلاة 40 يوما، نسأل الله العافية والسلامة، وتشكك في الله، ثم قال لهم إن الله هو هذا الهواء، نسأل الله العافية والسلامة، قال إن الله تعالى في كل مكان. ذكر البخاري الأثر الذي ذكره هنا رحمه الله، ذكره البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، ويدل على زندقة الجهم، نسأل الله العافية والسلامة، لما قرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وجدت السبيل إلى حكها حككتها، يعني حككتها من المصحف، وهي في 7 مواضع قبحه الله، معناه أنه سيحك هذه الآيات كلها لو قدر، لكنه محفوظ بحفظ الله، لا يستطيع هو ولا غيره ذلك. ثم قرأ والعياذ بالله آية فقال ما كان أظرف محمدا حين قالها، نسأل الله العافية والسلامة، يعني من ذلك لا يقر أن القرآن من الله، يقول محمد هذا، نسأل الله العافية، قبح الله الجهم حزبة، يقول ظريف، يعني ما تقول رجل، نسأل الله العافية، كلمة قبيحة جدا، يقول ما كان أظرف محمدا حين قالها، يعني ما أنزله الله تعالى عليه، هذا المعنى. ثم قرأ افتتح سورة القصص، قال بيديه ورجليه ورمى المصحف الموجود عندك هنا، قال أي شيء هذا؟ ذكره هنا فلم يتم ذكره، وذكره هنا فلم يتم ذكره، قبله قال جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف، لا، صوابها أنه رمى المصحف من حجره برجليه فوقع، هذا الذي في كتاب خلق الأفعال، يعني أنه جمع يديه ورجليه و أخذ نسأل الله العافية المصحف رماه ودفعه عنه وألقاه على الأرض. كل هذا دال عبارة أنه رمى المصحف من حجره برجليه فوقع، يعني رفسا قبحه الله، كل هذا دال على ما عند هذا المفسد في أرض الله تعالى من الشر. تتبعه سلم بن أحوز وهو أيضا من أمراء بني أمية، ولما قبض عليه صار يستعطفه الجهم وقال له، يعني يريده أن يعفو عنه، فأراد أن يخبره هذا الرجل أنه لا يقتله لأجل خلافه مع بني أمية، لأنه كان ممن خرجوا على بني أمية، فقال له سمعت عنك قولا عاهدت الله منذ أن سمعته أن أقتلك، يعني ليس قتلي لك أنك الآن في صراع مع بني أمية وخارج عليهم، قتلي لك أعظم من هذا، أنا سمعت منك مثل هذه المقولات الكفرية، عاهدت الله عهدا أن أقتلك منذ أن سمعتها، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، ولا يمكن أن أتركك. ثم قتله في أواخر الدولة الأموية، لكن بقي شره واستفحل خطره، وهذه خطورة نسأل الله العافية والسلامة البدع. الآن هذا الرجل له أكثر من 1300 سنة وشره لا يزال في الفرق، هذا يقول المقيم رحمه الله تعالى في مقولة الجهم، مقولة الجهم عجيبة جدا، انتشرت في الفرق بطريقة غريبة، حتى إنه تبنها بعض أعدائه كالمعتزلة، تبنوا بعض أقواله، يقول رحمه الله فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن، يعني ما نجا إلا أهل السنة من مقالاته، وإلا والعياذ بالله تجد مقالاته في مقالات المعتزلة، في مقالات الكلابية، في مقالات الأشعرية، في مقالات الماتريدية إلى الآن وهي موجودة، أصولها ترجع إلى الجهم بن صفوان، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال يعني السلف يعني قبحه الله أي شيء صنعه بهذه الأمة، يعني صنع شيئا عظيما جدا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الجعد تقدم أنه كان يعيش في حران، وذكر شيخ الإسلام أن الجعد أخذ هذه المقالة، ليست مقالات المسلمين، أخذها عن بيان ابن سمعان، وبيان هذا من الضالين الزائغين، أخذها بيان عن طالوت، وطالوت هذا ابن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تبنى هذا القول بشر ابن غياث، وبشر هذا هو زعيم المعتزلة، مع أن الجهمية على خلاف كبير مع المعتزلة، إلا أنهم قالوا بقول الجهم في هذه المسألة، فأضل المأمون العباسي وجدد هذه المقالة الخبيثة، وأخذ هذه المقالة عن بشر قاضي الفتنة أحمد بن أبي دؤاد، وهو الذي أقنع المأمون بأن يمتحن علماء السنة، فامتحن في زمنه الإمام أحمد والبويطي رحمه الله تعالى تلميذ الشافعي وغيرهم من أئمة السنة رحمهم الله تعالى، فقتل منهم أناس على لزومهم لمقولة أهل السنة، وسجن منهم أناس ولم يخرجوا، مثل حارث بن مسكين رحمه الله لم يخرجوا إلا زمن المتوكل، لأن يعني المتوكل جاء بعد أن تولى، بعد المأمون تولى المعتصم ثم الواثق، ثم جاء الله تعالى بالمتوكل فنصر السنة في أنحاء الخلافة، وأذل وأهان أحمد ابن أبي دؤاد وصادر أمواله حتى صار فقيرا، سلط الله على هذا المفسد الجذام فهلك به، ولم يصحبه في جنازته إلا أربعة فقط يوصلونه إلى قبره، مع أنه كان قاضي الخلافة بأسرها. ثم أطفأ الله تعالى هذه الفتنة بحمده ومنته، ونصر الله تعالى السنة نصرا مؤزرا، وظهر صيت الإمام أحمد رحمه الله، وصار يقال له إمام أهل السنة يعني في زمنه، وإلا فهو ليس إمام أهل السنة دائما، يعني إمام أهل السنة الذي تبعوه وحده، ليس هذا المقصود، لأن إمامته كانت في زمنه وبعد زمنه رحمه الله، وليس المعنى أن أهل السنة خرجوا، خرج أحمد فتبعوه، لأن الأمر كما قال شيخ الإسلام مذهب السلفي قبل أن يخلق الله أحمد وأبا حنيفة ومالكا والشافعي، مذهب السلف قديم منذ النصوص كانت تنزل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة ثم التابعون، لكن أحمد صار له الظهور، ولهذا قيل المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني مالك والشافعي عندهما نفس عقيدة أحمد، لكن شاء الله أن يظهر أحمد لأنه ثبت في المحنة، أما مالك والشافعي رحمهم الله فكان قبل زمن المحنة، فارتفع صيته رحمه الله تعالى وطفئ صوت الكلابية جدا، ولكن لاحقا أخذت هذه المقالات في فروع الجهمية من الأشعرية والماتريدية، والله المستعان، بارك الله فيك. السلام ورحمة الله. سم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه تتمة بالكف عما شجر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه، فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله ابن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها.
ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من قتال في صفين والقتال في الجمل أو ما وقع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الأصل أن يكف عنه وأن لا ينشر في الناس، فمن جاء ونشره في الناس وصار يقول حصل في الصفين كذا وكذا وقال علي كذا وقال معاوية كذا، هذا لا شك أنه يكدر على الناس ويسبب عندهم تشويشا. أولئك قوم قد سبقت لهم من الله تعالى السابقة الحسنة، وهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما تقدم اجتهدوا، فمنهم من اجتهد فأصاب ومنهم من اجتهد فأخطأ، فهم بين أجر المجتهد وأجر المصيب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أن يقال هذا فعل كذا وذاك قتل على يد كذا ويبحث عن مثل هذه الأمور، لا شك أن هذا يسبب تشويشا على الناس، فالأصل الكف عن هذا وعدم نشره، ومن نشره وصار يذكره في الناس ويفشيه في العوام لا شك أنه يتسبب من آثار ذلك أن يتحزب الناس مع فريق ضد فريق. لهذا اشتد السلف على من جمعوا مثل هذه الأمور ونشروها في الناس، هذا من حيث الأصل، أن الأصل الكف عما شجر بين الصحابة. لكن عند الكلام على بيان وجه ما وقع والدفاع عنهم جميعا دون تحزيب الناس على أحد منهم، وإنما الكلام عما وقع وأنهم كانوا فيه مجتهدين وذب الشبه عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا لا إشكال فيه كما فعل أهل العلم رحمهم الله تعالى وصنف به الأئمة، ومنهاج السنة مليء كله مليء بالرد على شبهات الرافضة، لأن الرافضة لو قيل اسكتوا لا تردوا على شبهاتهم لكان معنى ذلك أن تنتشر مقالاتهم الكاذبة الفاجرة ولا يجد العامة من أهل السنة جوابا عليها، فهذا ليس مقصودا. لهذا صنف أهل العلم قديما وحديثا في الرد على الرافضة، ومما يردون به على الرافضة ما يذكرونهم مثل هذه الأمور ويبينون وجهها. فالذي وقع أن عثمان رضي الله عنه قتل على يد المفسدين في الأرض ولم يشترك في قتله صحابي واحد ولم يرضى به الصحابة، فلما قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة علي، وانتهى أمر بيعة علي باتفاق الصحابة في المدينة، مقصود أهل المدينة، ثم قالوا أنت الآن أمير المؤمنين وعثمان قد قتل وهو الخليفة قبلك رضي الله عن الجميع، فاقتل قتلة عثمان، وهذا الطلب حق لا إشكال فيه وعلي يقره ولا يتردد فيه أدنى لحظة، لكن علي رضي الله عنه قال إن قتلهم الآن غير ممكن، فإنهم سيطروا على المدينة كما هو معلوم، وأيضا مجموعة منهم بعدما قتلوا ذهبوا إلى قبائلهم وانتشروا فيها، فلا بد أن تكون اليد واحدة بحيث يكون الجميع على هؤلاء المفسدين فيقام فيهم حكم الله عز وجل. فرأى طلحة والزبير رضي الله عنهما أن يذهب إلى من فر من أهل العراق وأن يتبعوهما وأن يقاتل القتلة هناك في العراق. علي رضي الله عنه تبع طلحة والزبير رضي الله عن الجميع لا يريد قتالهم، قلنا مرات عديدة لو أراد طلحة والزبير أن يقاتل عليا أين يقاتلانه؟ في المدينة، كلهم في المدينة، فلو أراد طلحة والزبير قتال علي لقاتلاه في المدينة، لكن طلحة والزبير ذهبا للعراق وتركا المدينة لأنهما لا يريدان قتال علي أصلا، وإنما يريدان قتال من خرج وانبعث من الكوفة. فعلي رضي الله عنه بصفته قد ثبتت له البيعة رأى أن مثل هذا ليس بصواب وأنه ينبغي أن تجتمع الكلمة، فلحق طلحة والزبير لا يريد قتالهما قطعا، ولكنه أراد أن يقول لهما لا تدخلا في القتال إلا من خلال الولاية نفسها. يقول شيخ الإسلام إن الثوار لما رأوا أن عليا وطلحة والزبير سيتفقون أثاروا القتال في الليل، في آخر الليل، فلم يدري القوم إلا والقتال قد نشب بين فريقين من العسكرين، فظن كل فريق أن الحرب بدأها الطرف الآخر، فبدأت الحرب بهذه الطريقة. أما فبعد ذلك انتهت الحرب على ما انتهت إليه، وصلى علي رضي الله عنه على قتل الطائفتين، ونهى أن يجهز على أي جريح، ونهى أن يؤخذ أي سلب يسلب منهم، حتى إن رجلا من عسكر طلحة بعد أن انتهت الحرب قال إن لي قدرا، فأتى ونظر في عسكر علي رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وإذا بأناس يطبخون طعامهم في قدر هذا الرجل، فقال هذا قدري، قالوا انتظر حتى ننضج طعامنا، قال لا أخذ قدري، فرفس القدر وسكب طعامهم وأخذه، ولم يقل علي رضي الله عنه أي شيء في هذا، قال كل أموالهم تعيدونها إليهم، لا يسلب منهم أحد، لا يؤخذ منهم أحد. الحرب وانتهت، والجريح كما يعالج ويداوى الجريح من عسكر علي كذلك الجريح من عسكر طلحة ولا يتعرض لهم. فكان من آثار ذلك أن عرفت أحكام القتال بين المسلمين. القتال بين المسلمين ليس فيه سبي وليس فيه اتباع المدبر، لأن علي نادى لا يتبع مدبر، يعني من فر لا تتبعوه لتقتلوه، هذا لا يكون إلا مع الكفار. لا يذفف على جريح، الجريح لا يجهز عليه، الجريح في المعركة من الكفار يجهز عليه، يصح الإجهاز عليه، قال لا يذفف عليه، تكوه لأن هذا مسلم. وكذلك الحال فيما يتعلق بموقعة صفية، معاوية رضي الله عنه ثبت عنه بالسند الصحيح أنه قال لأبي مسلم الخولاني رحمه الله لما قال له يا معاوية تقاتل عليا أفأنت مثله، قال والله إني لأعلم أنه خير مني وأولى بالأمر مني، لكن ألستم تعلمون أني ابن عم معاوية ابن عم عثمان وأولى الناس بدمه، فليسلم إلي القتلة وأنا أسلم له. تسليم القتلة ليس بالسهل، فكان علي رضي الله عنه يرى أن يتفق الجميع على القتلة، لأن القتلة ماذا فعلوا؟ قاتلهم الله، انضموا إلى الجيش، وهذا مما صعب المسألة لاحقا، لأن انضمامهم إلى الجيش يجعل من العسر بمكان أن يقتلوا لأنهم ضمن الجيش. فعند ذلك هؤلاء القتلة بأنفسهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه هم لاحقا الذين قتلوا عليا، فإن عليا لما ألزموه بإيقاف القتال قالوا لئن لم توقف القتال لنأخذنك برمتك فلنلقينك على أهل الشام، وقالوا لئن لم تفعل لنفعلن بك ما فعلنا بالشيخ بالأمس، عنون عثمان رضي الله عنه، يدل على الفوضى وصعوبة السيطرة على مثل هؤلاء. يقول شيخ الإسلام إن أهل الشام كانوا يقولون هؤلاء القتلة لا نأمنهم أصلا على أنفسنا، وهم متمنعون حتى على علي رضي الله عنه، لكن لا شك أن علي كان على الصواب، وأنه رضي الله عنه حاز أجرين اثنين، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. وأما الصحابة الآخرون رضي الله تعالى عنهم أجمعين ممن قاتلوا عليا فكلهم حازوا أجر الاجتهاد رضي الله عنه وفاتهم أجر الصواب، هكذا يجب أن يقال فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولم يقاتل أي من الصحابة عليا يقول لست الخليفة نهائيا، وكانوا أعقل وأرفع بكثير من هذا، يعني ما قال طلحة والزبير أنا غير مقتنع بعلي، هذا أمر محال، لأنه يعلم أن البيعة تمت في المدينة وبائع الصحابة انتهى، لكنه رأى البدء بقتل القتلة. كذلك الحال بالنسبة لمعاوية، يقول ما قاتلت عليا إلا في شأن عثمان، يقول ما قاتلته لأجل أن أكون أنا الخليفة. ولهذا في فترة علي هل نصب خليفة؟ ما نصب خليفة نهائيا غير علي، في فترة علي لم ينصب خليفة نهائيا، يعني ما قال معاوية أنا الخليفة على المسلمين فيكون هناك خليفة في العراق وخليفة في الكوفة، هذا ما حصل نهائيا، لأنهم كانوا يرون أن القتلة ينبغي أن يقتلوا، فكان هذا هو أصل الأمر. قد أخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، قال دل الحديث على أن عليا أولى بالحق، ولكن دل على أن الطائفة الثانية معها حق، يعني ثمة موضوع ثمة سبب، يعني لو قالوا لا نريد عليا نريد أن يكون الخليفة فلان لكان هذا لا يحل نهائيا، وليس عند هؤلاء بتاتا أي موضوع يمكن أن يستمسكوا به، لكن لما قالوا القتلة قتلوا عثمان ونحن نريد القتلة أما علي فبيعته على رؤوسنا ما تحدثنا فيها، إذا لم يقتل علي القتلة فنحن سنقتله، هذا كان وجه النزاع، أما أن أحدا لا يريد عليا أو أن أحدا يقول أنا الخليفة، هذا غير موجود نهائيا، ولا يمكن أن يجد أحد غير ما قررناه هنا. يعني الحقيقة التاريخية هي هذه. فطلحة والزبير بايعا عليا في المدينة بنفسهما، لما بايعا قال أقتل قتلة عثمان، فقال إن هذا أمر الآن غير ممكن، متعذر، لأن هاج معهم مجموعة من الأعراب، هاج معهم مجموعة من العبيد، يقول حتى عبيدكم أنتم هاجوا معهم، لا تستطيعون السيطرة، البلد صار فيه شيء من القلق الكبير، فيحتاج أن تكون اليد واحدة، فعند ذلك نقتل القتلة ويسهل السيطرة على الوضع. لكن إن شاء الله تعالى أن تمضي الأمور إلى هذا. هذا هو ما وقع، يعني هذا هو ما وقع بالنسبة لهم. فبه تعرف أن الموضوع ليس موضوع أن أحدا يقول أنا لا أريد عليا، أو آخر يقول لا أنا لا أريد فلان، هذا غير وارد نهائيا. البيعة تمت لعلي ولم يقول أحد إن عليا، بل علي رضي الله عنه بويع جبرا، قال اتركوني، بحثوا عن آخر غيري، قالوا اتق الله، ليس للأمة بعد الله إلا أنت، لا بد أن تبايع، لأن الستة من أهل الشورى لم يبقى منهم إلا طلحة والزبير وسعد، وعبد الرحمن توفي قبل ذلك، عبد الرحمن توفي رضي الله عنه قريبا بعد مقتل عثمان، وهؤلاء أصلا تركوا الخلافة، تنازلوا عن الخلافة على التفصيل السابق الذي ذكرناه. فانحصرت الخلافة في علي وعثمان، قتل عثمان لم يبقى إلا علي، فطلحة والزبير ممن بايع عليا، ما عندهم أي إشكال في أصل بيعة علي، ولكن قالوا لا بد من قتل قتل. هذا هو ما وقع. أما أن يكون أحد يقول أنا غير مقتنع بعلي، أو أنا أريد أن أغير عليا، هذا ما يمكن أن تجده في الصحابة، هم أصلا أعقل بكثير من مثل هذه التصرفات التي يقع فيها المتأخرون الهمج هؤلاء. الصحابة أرفع بكثير علما ودينا وعقلا، العقل ما يفعل هذا، الشخص الذي عنده دين وورع ما يفعل هذا، صحابي جليل ما يفعل هذا، بايعنا على الرأس والعين، لكن هناك منكر وقتل الخليفة، لا بد أن يقتل القتلة. هذا هو وجه الخلاف. علي يقول أنا لا أمانع ولا أشك في أني سأقتلهم، ولكن نحتاج إلى مهلة حتى تكون اليد واحدة، فهذا هو موضع النقاش بينهم. فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، لأن مع كل طائفة شيئا من الحق، شيء من الحق، أما الذي حاز الحق وترجح قوله فهو علي، ولكن البقية لم يكونوا مبطلين ضالين يقولون كما يقول المتأخرون أنا غير مقتنع بهذا الحكم، أنا أريد أن أغيره، لا لا، هذا ما كان موجودا فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويعرفون قدر علي ويعرفون مكانته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نقف اليوم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. هاته قبل ما نمشي أيك. يقول هل قتلت عثمان رضي الله عنه خوارج أم زنادقة مارقين من الدين؟ لا شك أنهم خوارج لأنهم خرجوا على الخليفة، ولكن قلنا لكم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادك المنافقون يا عثمان إن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، قد يفهم منه أن ثمة منافقين اندسوا فيهم، وإلا فهم خوارج، هم الخوارج الذين لاحقا قاتلهم علي، وجاءت الحديث أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيقاتلوا الأمة وأن تخرج خارجة، لا شك أنهم خوارج، لكن الخوارج سفهاء يسهل أن يندس فيهم الخصم إلى اليوم إلى ساعتك هذه، والخوارج يندس فيهم الخصوم، الاستخبارات العالمية مندسة في الخوارج وهم لا يشعرون، تقودهم وهم لا يدرون إلى ساعتك إلى يومك هذا وهم لا يدرون، يطيلون لحاهم ويرفعون أصواتهم وأنهم سيأتون بالذبح وأنهم سيقيمون الحديث، وفي نهاية المطاف يكون واحد منهم على صلة بالاستخبارات الغربية والشرقية إلى اليوم، هذا واقع. فالخوارج لقوله صلى الله عليه وسلم فيهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، سن حديث، شباب لا تجربة عندهم، عقول سفيهة، فمن السهل جدا أن يدخل فيهم الكافر، يذهب فترة يتعلم اللغة العربية كما حصل من عميل الاستخبارات الأمريكية، فترة تعلم اللغة العربية وأطال لحيته وقال إنه من أصل لبناني، وأتى بهم وصلى بهم وخطب بهم وألقى فيهم دروسا، وهو غير مسلم، كيف يأتي شخص يقودكم هذه القيادة لو أنكم تفقهون؟ لكن قول صلى الله عليه وسلم فيهم في قتلة عثمان إن أرادك المنافقون على خلعه يدل على أنه فيهم أناس من أهل النفاق، وهذا كما قلنا في الخوارج يسهل جدا أن يقال، أنت إذا جلست مع أحدهم وتكلم عرفت أن من السهل أن يعبث به، إذا جربت الكلام مع بعضهم ورأيت عقليته ورأيت نظرته علمت أن هذا الشخص يمكن أن يقوده أي خصم رافضي أو ملحد أو يهودي أو نصراني بسهولة. شخص صغير العقل سبحان الله. جربنا الجلوس معهم والكلام صغار عقولهم جدا، تتحدث مع شخص كأنه أصغر من عمره بعشر سنوات، ما كأنه ذو 15 أو 16، كأنه ذو 5 أو 6 سنين، تتعجب من عقلياتهم. فيندس فيهم، نعم يندس فيهم، لكن الأصل أنهم خوارج منتسبون للإسلام، هذا هو الصحيح فيهم، لكن يعبث بهم الكفار ويتلاعبون بهم قديما وحديثا، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.